الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وعلمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته، بلوغ المرام في أدلة الأحكام للشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وما يزال الحديث متصلا فيما يتعلق بموجبات الوضوء، وبهذه المناسبة نؤكد ما أنتم تعلمونه بأن الكلام على ما يتعلق بالطهارة في الوضوء والغسل وما يتعلق بهما من أهم ما يجب، بل هو فرض على كل مسلم مكلف، لأنه لا تصح صلاته إلا به، والصلاة عماد الدين وذلك من شروطها. ولهذا لا يتهاون الإنسان في هذا الباب، بل يجتهد جهده، ولا يقول أن إنه مكرر ومعلوم، بل يحتاج الإنسان في كل حين أن يتذكر ما يجب عليه تذكره وتعلمه فيما يتعلق بدينه، وبخاصة الركن الأساس من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة. هذا الدرس تابع أو متبع أو متصل بدرسنا السابق فيما يتعلق بموجبات الوضوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، الحديث الثامن، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو فيه ضعف كما ذكره. وأيضا نذكر بأننا قد سبق معنا في أبواب أو في باب أبواب أخرى أن المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحاديث الضعيفة في بعض الأبواب، وله في ذلك غرض صحيح، وهو التنبيه على هذه الأحاديث، لأن بعض أهل العلم بعض الفقهاء استدل بها، فلا بد من معرفتها وتحقيق الأمر فيها. هذا الحديث بهذا النص قال المصنف رحمه الله تعالى: أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. أخرجه ابن ماجه في سننه وضعفه أحمد وغيره. نبدأ بمعاني ألفاظ الحديث. الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث، من أصابه شيء قيء إلى آخره. أصابه يعني خرج منه، يعني أصيب به، يعني لحق به، خرج منه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي كما ورد في الحديث. وقوله من أصابه قيء، القيء هو ما يستفرغ من المعدة، طبعا عن طريق الفم، هذا القيء، وإذا كثر وتكرر، إذا كان ملء الفم فما فوق، هذا يسمى قيء، يعني الخارج من المعدة عن طريق الفم، ملء الفم فأكثر يسمى قيء. والرعاف دم يخرج من الأنف عند حصول نزيف فيه يصيب الإنسان لأسباب معروفة، قد يكون بثور أو ذكور أو جرح داخل الأنف ونحو ذلك، فيعني يسيل الدم. والقلس بفتح القاف هكذا كما تسمعون نطقها، قلس وفتح القاف واللام، هو ما يخرج أيضا من المعدة عن طريق الفم بقدر ملء الفم أقل من ملء الفم. وأيضا بعض أهل العلم قال ولا يتكرر، وقد يتكرر في الحقيقة، لكن هو ما يخرج من المعدة قليلا عند امتلاء المعدة. والكل لعلكم قد يعني جربتم هذا، إذا امتلأت المعدة أكل الإنسان كثر أكثر، فيخرج من 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 رأس من أعلى المعدة من الحلق شيء من الطعام، شيء من الطعام، هذا يسمى قلس. وفي الحديث هذا، في هذا الحديث أيضا قال أو مذي. المذي سبق معنا في الحديث الصحيح، حديث علي الذي أمر فيه المقداد بن الأسود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمذي سبق تعريفه، وهو ماء رقيق لزج يخرج من الذكر عند تذكر الشهوة، أو عند يعني حصول الشهوة، أو عند تذكر الجماع. وهذا غير المني. طبعا الفرق بينه وبين المني أن هذا ماء لزج رقيق خفيف ويخرج عند بدايات الشهوة الإنسان، المداعبة أو التفكير في 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 الجماع ونحوه، قبل المني. المني غير ذلك، المني ثقيل ويخرج دفقا، وبينهما فرق في الأحكام وإن كان مخرجهما واحد. طبعا مخرج الخارج من الفرج، فرج الإنسان، ثلاثة أشياء، اثنان منها نجسة لا توجب الغسل، وواحد منها طاهر يوجب الغسل. البول والمذي نجسان يوجبان الوضوء ولا يوجبان الغسل كما رأينا من قبل وكما سنرى. والمني طاهر على الصحيح، وهو يوجب الغسل لأنه بشهوة ويخرج من يعني من كل الجسم، إن صح هذا التعبير. قال في الحديث من أصابه شيء من ذلك فلينصرف وليتوضأ. فلينصرف يعني ليخرج من صلاته، المراد به كأنه في الصلاة، إذا كان في الصلاة فلينصرف وليتوضأ بعد انصرافه، يعني إذا خرج شيء من ذلك وهو في الصلاة فإنه ينتقض وضوء، لأنه قال ينصرف وليتوضأ، وعليه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ من جديد. قوله ثم ليبني، ليبني أي ليتم صلاته التي بدأها، إذا كان حصل ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة أو يعني فإنه يتوضأ ويعود ويبني على ما سبق أن صلى. هذا ظاهر الحديث، وسيأتي الكلام على هذا الحكم. قوله وهو في ذلك لا يتكلم، يعني يخرج لينصرف من صلاته ثم يتوضأ وهو لا يتكلم حتى إذا رجع تكون يبني على صلاته، فإن تكلم بطلت صلاته الأولى ووجب عليه أن يستأنف صلاة من جديد. هذا معنى هذه معاني ألفاظ الحديث. الحديث كما ذكرنا أشرنا من وقال الشيخ فيه من حيث تخريجه وصحته، قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. سبب تضعيف أحمد له أو سبب تضعيف الحديث أنه مرسل وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، يعني من رفعه فحكم عليه بالضعف لأنه ليس مرفوعا وإنما هو مرسل. والمرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما سقط فيه اسم الصحابي. فهذا الحديث بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض أهل العلم إن هذا الرفع غلط، والصحيح أنه مرسل، وهذا قاله الإمام أحمد وقاله البيهقي، قالوا والمرسل، وطبعا روي مرفوعا ومرسلا، قالوا والمرسل هو الصحيح. والمرسل كما قلنا هو القول التابعي قال رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. ما يفيده الحديث؟ الحديث بظاهره يدل على أن هذه الأشياء الأربعة وهي القي والرعاف والقلس والمذي، هذه الأشياء الأربعة ظاهر الحديث أنها تنقض الوضوء، قال من أصابه شيء فلينصرف ويتوضأ. وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم فيها جميعا، مع أن الحديث ضعيف كما رأينا. والتحقيق أن هذه أن في المسألة تفصيلا، مسألة فيها تفصيل، لأنه ذكر أربعة أشياء: القي، الرعاف، القلس، المذي. فالمسألة فيها تفصيل، وليس ولا نقول إن كلها ناقضة للوضوء وموجبة له. لماذا؟ لأن بعضها قد صح أنه ناقض للوضوء وموجب له، وهو المذي. فالمذي كما عرفناه سمعتموه لا خلاف في أنه ينتقض به الوضوء، لأنه قد ورد فيه الحديث الصحيح عند البخاري وغيره في حديث علي رضي الله عنه، وأنه أمر فيه بأن يتوضأ منه. وأما ما عداه من الأشياء الأربعة هي الثلاثة الباقية، القيء والرعاف والقلص، هذه فيها خلاف. فيها مذهبان، أحدهما أنها تنقض الوضوء لأنها نجسة خارجة من البدن وإن كانت من غير السبيلين، لأنها كلها خارجة من الفم والأنف، الرعاف من الأنف والقي والقلس من الفم، إذا من غير السبيلين. والخارج من السبيلين على الصحيح يعتبر ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا إلى آخره للأحاديث الصحيحة في ذلك. والخارج من البدن غير السبيلين، ومنه ما يخرج من الأنف أو يخرج من الفم، هذا فيه الخلاف، وهذا الحديث ورد في هذه الأشياء الأربعة. فبعضهم قال إن هذه الأشياء الثلاثة، وليس الأربعة، الرابع المذي ليس من الفم، هذه الأشياء الثلاثة بعضهم قال إن خروجها موجب للوضوء استدلالا بهذا الحديث، وبعض أهل العلم من الفقهاء يفرق بين الكثير الفاحش يسميه وبين القليل، فإذا كان كثيرا فإنه يبطل الوضوء وينقضه ويوجبه، يوجب أن يتوضأ، وإن كان قليلا فإنه لا يوجب الوضوء. ولهذا قال بعض، يعني تجد في عبارات بعض الفقهاء أن من موجبات الوضوء أو من نواقض الوضوء الخارج الفاحش يعني الكثير النجس من البدن، الخارج من السبيلين مطلقا ينقض الوضوء، والخارج من البدن إذا كان فاحشا كثيرا نجسا يبطل الوضوء. فهؤلاء قالوا إنه إذا كثر، إذا كان كثيرا إنه يبطل الوضوء، ومن ما استدلوا به هذا الحديث المرسل، وهو يعني مذهب الإمام أحمد، وينسب أيضا إلى الحنفية رحمه الله الجميع. المذهب الثاني أن هذه الأشياء الثلاثة لا تنقض الوضوء ما دامت بما أنها خارجة من غير السبيلين، ولا ينقض إلا ما كان خارجا من أحد السبيلين مطلقا. هذا مذهب الإمام مالك، مالكية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. دليلهم قالوا إن الوضوء عبادة، الوضوء عبادة، والعبادة لا تثبت وتجي تلزم إلا بدليل، وليس هناك دليل على وجوب الوضوء من هذه الأشياء الثلاثة إلا هذا الحديث، وهذا الحديث عندهم ليس بصحيح، إذن فلا يحتج به. بل أيضا قالوا إن هناك دليل قائم على عدم نقض هذه الأشياء أو بعضها على الأقل، وهو مثلا الدم الخارج من البدن، الدم الخارج من البدن سواء كان من الأنف أو من سائر البدن. الصحابة رضوان الله عليهم كانت تصيبهم الجراحات فيستمرون على ما هم عليه من الطهارة ويصلون بطهارتهم، وأشهر يعني قصة في هذا أو من أشهر القصص قصة عمر رضي الله عنه عندما طعن. إذن وكذلك ورد في حديث صححه الترمذي لا وضوء، وهذا عموم، لا وضوء إلا من صوت أو ريح يعني خارج من الدبر. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث في ظاهره أن الإنسان إذا انتقض وضوءه فإنه يلزم في الصلاة، وهو في الصلاة فإنه يلزمه الخروج منها. هذه نذكر وننبه عليها، أحيانا الإنسان يعني تصيبه شيء من العزة بالإثم يعني أو التحرج، إذا حصل منه ما ناقض للوضوء، انتقض وضوءه وهو في الصلاة، فيكابر ويستمر في صلاته خجلا أو حياء أو كذا إلى آخره. لا يجوز للمسلم أن يصلي يمارس الصلاة يعتمد يعني يصلي وهو على غير، يعلم أنه على غير طهارة. إذا انتقض وضوءك فعليك أن يعني تلغي صلاتك، تنوي أنك تخرج من هذه الصلاة، تخرج منها سواء خرجت من الصف أو بقيت فيه، لا تستمر تصلي. هذه لابد أن نعلمها. لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو على غير طهارة وهو يعلم بحاله أنه على غير طهارة. الحديث هذا من يعني على فرض صحته من الحديث الدال على ذلك، وهناك أدلة أخرى توجب هذا. نعم، وهذا أيضا محل إجماع لأدلة أخرى يعني في غير هذا الباب أو في غير هذا الدرس. يعني أيضا من الأحاديث أو من الأدلة أو من الدلالات المستفادة من هذا الحديث أن من انتقض وضوءه جاز له بعد أن يتوضأ أن يتم صلاته التي بدأها، ولا يلزمه استئناف الصلاة من جديد ما لم يتكلم أثناء انصرافه وأثناء وضوءه. هذا ظاهر الحديث، فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته، ظاهره ذلك. لكن في الحقيقة ليس محل اتفاق، يعني إذا بطل الوضوء أو انتقض الوضوء وذهب الإنسان ليتوضأ ثم عاد، فهل هذه مسألة وقد سئلنا فيها كثيرا وقد يتعرض لها الإنسان، انتقض وضوءك وأنت تصلي، قلنا وهذا باتفاق أنه لا يجوز لك أن تستمر في صلاتك، ذهبت لتتوضأ وتوضأت وأنت ساكت لم تتكلم وعدت، هل تبني على صلاتك الأولى الركعة التي صليتها أو ركعتان أو تستأنف الصلاة من جديد؟ الحديث هذا يقول أنه يبني على صلاته، وبعض أهل العلم ذهب إلى هذا ما لم يتكلم، ويعني هذا مروي عن الحنفية وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى. المذهب الثاني أن من بطل وضوءه أثناء الصلاة فقد بطلت صلاته، من بطل وضوءه فقد بطلت صلاته، ليس له أن يستمر فيها وليس له أن يبني عليها إذا توضأ، وهذا الحدث مبطل للصلاة. وعلى القول بأن ما ذكر في هذا الحديث مما ينقض الصلاة، فإذا حصل شيء من ذلك وتوضأ فعليه أن يستأنف صلاته من جديد، يعني يبتدئها ابتداء. نعم، وهذا مذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم قديما وحديثا، والذي يظهر أنه الأرجح والله أعلم، أن من بطل وضوءه انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، وعليه أن يتوضأ ويستأنف صلاته من بدايتها، وهذا هو الأصح والأظهر والله أعلم. فكذلك في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليذهب فلينصرف وليتوضأ ولا يتكلم، حديث وهو نعم لا يتكلم، نعم نص الحديث فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك يعني أثناء خروجه لا يتكلم، فيه دلالة على أن الكلام مبطل للصلاة، وهذا محل إجماع. الكلام المتعمد في الصلاة من غير مصلحتها مجمع على أنه مبطل للصلاة، لكن كلام الناسي والغافل والكلام في مصلحة الصلاة من أجل الصلاة ما حكمه؟ معنى الحديث هذا دل على أن الكلام مبطل للصلاة مطلقا، لكن بعض أهل العلم وهو الأصح والله أعلم فرق بين كلام العامد الذاكر والعالم وبين الجاهل والناسي، فقال الجاهل والناسي إذا تكلم وهو جاهل بالحكم أو تكلم وهو ناسي أنه في يعني ناسي في صلاة متذكر، هذا لا تبطل صلاته بسبب كلامه، والعامد إن كان كلامه من أجل مصلحة الصلاة فأيضا كلامه لا يبطل الصلاة، وإن كان من أجل الصلاة في مصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها. طيب ما الدليل على هذا التفريق؟ دليل على هذا التفريق أن المتكلم متكلم عمدا في أثناء الصلاة لا تبطل عمدا في أثناء الصلاة من أجل الصلاة لا تبطل صلاته، مما يدل على هذا قصة قصة معاوية في الجاهل، قصة ذو اليدين وحواره مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية عصرا، الله أعلم، فسهى في صلاته، سلم على ركعتين، فتكلم ذو اليدين أحد الصحابة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. يعني الصحابي تكلم والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل صدق ذو اليدين؟ قال الصحابة عمر وأبو بكر وعمر: نعم. هذا كله كلام، وكلام عن علم ومعرفة، يعني ليس جهلا ولا نسيانا، كلام متعمد وهم يعلمون أن الكلام يبطل الصلاة. تكلموا لكنهم من أجل الصلاة. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكلام، بعد هذا الحوار، وصلى ركعتين. إذن هذا الكلام كان في أثناء، فيما يشبه أثناء الصلاة، ما قطع الصلاة، فصلى أتم الصلاة ثم سجد للسهو. هذا فيه دلالة على أن الكلام من مصلحة الصلاة ولو كان عمدا لا يبطلها، يعني لا يبطلها. الكلام سهوا أو جهلا أيضا لا يبطل الصلاة، والدليل على ذلك أن حديث معاوية بن الحكم، هو ابن الحكم معاوية، نعم، معاوية بن الحكم السلمي، قصته قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت، يقول معاوية رضي الله عنه، معاوية ابن الحكم السلمي، قال: بينما، هذا نص الحديث، بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، عطس رجل من القوم، فقلت، هو صلي، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم، يعني المصلين الصحابة، رماني القوم بأبصارهم، نظروا إليه مستنكرين، رماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم بأيديهم، هو لا يريد أن يتكلم، ينبهون اسكت، يريدونه أن لا يتكلم. يقول: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني يسكتونني، لما رأيتهم لكني سكت، لما رأيتهم هكذا سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر القصة، أتاني وسألني وكذا إلى آخره، وقال فيها، قال: إني والله ما نهرني ولا زجرني أو كذا إلى آخره، وما وجدت معلما أحسن من، إلى آخر الحديث. لكن الشاهد هنا، قال عليه الصلاة والسلام له، يعلمه، إن هذه الصلاة، هذا دليل على أن الكلام يبطل الصلاة عمدا للذاكر ولا يبطلها للجاهل، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انتهينا، هذا دليل على أن الكلام لا يصلح في الصلاة، ومن تكلم بطل صلاته، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الكلام الذي يقال في الصلاة تسبيح وتكبير وقراءة القرآن ودعاء في السجود ونحوه. ففي هذا الحديث إذن فيه دلالة صريحة واضحة على أن الكلام في الصلاة يبطلها، وفيه دلالة أخرى أن الكلام الجاهلي في أثناء الصلاة لا يبطل الصلاة. من أين أخذناه؟ أخذناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي هذا بإعادة صلاته، ما أمره بإعادة صلاته، إنما علمه مستقبلا لا تتكلم، ما سبق أو ما قلته أنت جاهل بالحكم لم يثبت، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاوية أن يعيد صلاته. فاستدل أهل العلم بذلك على أن كلام الجاهل في الصلاة، يعني الكلام الذي يجهل أن الكلام يبطل الصلاة، هذا لا يبطل صلاته. هذا ما يمكن أو ما تيسر لنا استخراجه أو ذكره في شرح هذا الحديث. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال الرجل السائل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم كما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. جابر بن سمرة رضي الله عنه هذا الراوي الصحابي هو أبو خالد أو أبو عبد الله جابر بن سمرة ابن جنادة ابن جندب، وقيل جابر بن سمرة ابن عمرو بن جندب عامري من بني عامر بن صعصعة، هو وأبوه صحابيان جليلان وكانا حليفين لبني زهرة من قريش، وخاله سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان جابر هذا يعد من فقهاء الصحابة كثرة فيه يعني له عدة روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سكن الكوفة يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت العراق، وتوفي بها سنة 74 وقيل 66. تخرج الحديث، الحديث كما رأينا أخرجه مسلم، إذن فالحديث صحيح، الشيخ قال أخرجه مسلم كما ذكر المصنف، وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. هذا أمر، أمر ونهي، النهي هنا للإباحة يعني الدلالة على الإباحة ورفع الإيجاب، ولكن الأمر في الأول للوجوب. توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم. يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله، هذا الخبر صحيح. فلدينا حديثان صحيحان توجب الوضوء من أكل لحم الإبل وتدل على عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الغنم. ومسألة عدم الأكل عدم الوضوء من لحم من لحوم الغنم لا إشكال فيها باتفاق، لكن حصل خلاف بين أهل العلم في أكل لحم البعير الجزور الإبل هل يوجب الوضوء أو لا يوجب الوضوء. الحديث صريح ظاهر في أنه يوجب الوضوء، لكن أهل العلم اختلفوا في هذا، والاختلاف سبب. وأيضا نقف يعني ثانية أو دقيقة، إذا رأينا ونرى اختلافا بين أهل العلم في حكم معين مع وجود نص حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، هذا لا يعني أن المخالف لما جاء به النص أو لما فيه ما هو ظاهر النص أنه تعمد مخالفة النص من باب يعني عن جهل أو عن يعني قصد أنه لا يأخذ به، بل بناء على دليل آخر وتأويل صحيح أو اجتهاد فيما فيه الاجتهاد. هذا الحديث مع أنه صحيح وهو نص في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، لكن وقع في لك أكل لحوم الإبل وقع فيها خلاف هل يوجب الوضوء أو لا يوجبه. فأحد على ثلاثة مذاهب، أحدها أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب جل أو جميع أصحاب الحديث، محدثون جميعا أصحاب الحديث يعني مدرسة الحديث الذين يعني الفقهاء الحديث، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ابن المنذر ابن خزيمة وغيرهم من أهل الحديث فقهاء الحديث ذهبوا إلى أن أكل لحوم الإبل موجب للوضوء بناء على هذا الحديث الصحيح، وأيضا اختاره البيهقي من أصحاب الإمام الشافعي وهو أيضا من أهل الحديث. كذلك يمكن أن يخرج على مذهب الإمام الشافعي أن أكل لحم الجزور لا أو الإبل لا ينقض الوضوء، يمكن يخرج تخريج على مذهبه لأنه ليس من كلامه نص كلام الإمام الشافعي، وإنما يخرج عليه. إيش يعني يخرج عليه؟ يعني ينظر إلى كلام عام للإمام أو قاعدة ذكرها الإمام أو يعني تقرير مبدأ أصولي إن صح هذا التعبير، فيبنى عليه مسألة فقهية. كيف خرج على أو أمكن أن يخرج على مذهب الإمام الشافعي أنه يقول بالوضوء من أكل لحم الجزور؟ قالوا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال قاعدة عامة، إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل نقل عنه في هذا الحديث بالذات قال إذا صح حديث الأكل من لحوم الإبل فهو مذهبي. وقد صح الإمام البيهقي وهو ممن اعتنى بفقه الإمام الشافعي ونقله حرره يقول ذكر هذا على الإمام الشافعي وقال وقد صح حديث الأكل من لحوم الجزر من عدة أو من طريقين أو بل قال وقد صح فيه حديثان صح فيه حديثان. إذن هذا المذهب الثاني وهو أن لحم أو أكل لحم الإبل ناقض للوضوء هذا المذهب الأول الذي عليه المحدثين ومن ويمكن أن يخرج عليه مذهب الإمام الشافعي. المذهب الثاني أنه لا ينقض المذهب الثاني أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء وهذا الذي نقول أنه هذا القول كأنه في ظاهره مخالف لنص الحديث. يروى هذا عن الإمام أبي حنيفة وعن الشافعي كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين. طيب لماذا؟ ما الذي جعلهم يعدلون عن هذا الحديث أو ظاهر هذا الحديث إلى غيره إلى هذا القول الثاني؟ قالوا إن هذا الحديث من هذان الحديثان منسوخان بحديث آخر منسوخان. هذا إذن هذا مخرج من مخارج التعارض في ذهن المجتهد. منسوخان بحديث أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار. هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار أخرجه الأربعة يعني أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان من حديث جابر لكن فيه ضعف فيه ضعف سنرى بعد قليل. هذا واحد أحد المخارج أو أحد الأوجه التي جعل هؤلاء الأئمة الإمام الشافعي أبي حنيفة ومذهب جماعة من الصحابة يذهبون إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء مع أن هذا الحديث الذي معنا صريح في ذلك. من ما جعلهم يعتمدون هذا المذهب ويعدلون عن دلالة الحديث الذي بين أيدينا أن هذا الحديث منسوخ ومنسوخ بحديث أنه آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه أيوة أنه عدم الوضوء مما مسته النار. طبعا هو ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسته النار ثم جاء هذا الحديث وقال آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أن يعني عدم الوضوء مما مسته النار. وغالبا غالبا أن لحم الجزور لا يؤكل إلا إذا طبخ يعني معناته مسته النار فيدخل في هذا العموم. فقالوا إن هذا العموم مخصص لذاك الحديث وأن مع أنه خاص. أو لهم أيضا تأويل آخر يؤولون حديث مسلم هذا بحمل الحديثين الذين ذكرناهما على في قوله يعني حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة حملهما على في قوله فليتوضأ. قالوا المراد فليتوضأ يعني فليغسل إيش يديه فليتوضأ يعني يغسل يديه لأنه سيضع يديه في لسومة اللحم فليغسلهما. طبعا هذا تأويل وتأويل في الحقيقة يعني حملوا فليتوضأ لأن معنى الوضوء يعني الطهارة والنظافة من الوضاءة والحسن يعني النظافة فليتوضأ يعني فليتنظف والمقصود به المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. هذان مخرجان في مقابلة الحديث الصحيح الذي بين أيدينا ولعلكم تلاحظون ضعف هذين المخرجين. أما دعوى النسخ فهي دعوى غير يعني غير ما نقول غير صحيحة لكن ليست بتلك القوة. لماذا؟ لأن حديث كان آخر عهده عدم الوضوء مما مسته النار هذا فيه عموم وذا وحديثنا الذي معنا حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب نص خاص في لحم الجزور. ولدينا القاعدة العامة عند جمهور العلماء أنه إذا تعارض دليلان نصان من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نبادر إلى القول بنسخ أحدهما ولا بترجيح أحدهم على الآخر، بل ينظر أولا في الجمع بين الدليلين. الجمع بينهم يعني إيش؟ يعني حمل كل منهما على معنى صحيح ليمكن العمل بكل منهما. وهنا يمكن الجمع بين الدليلين، فحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم وحديث البراء بن عازل الذي رواه يعني أهل السنن وصححوا نص خاص في لحوم الإبل أنها تنقض الوضوء، وحديث كان آخر عهده عدم الوضوء مما مسته النار عام. إذن إذا طبقنا عليه القاعدة فنقول نجمع بين الحديثين بحمل العام على الخاص، فقوله مما مسته النار عام ويدخل فيه أكل لحوم الإبل، وأكل لحوم الإبل كونه ناقضا خاص فيعمل به فيه. فنعم نحمل العام على الخاص ولا نحتاج إلى دعوة أو إلى القول بالنسخ ولا إلى القول بالتأويل الذي ذكر. نعم. تنبيه بسيط في مسألة ما هي الحكمة من إلزام الوضوء أو من إيجاب الوضوء من أكل لحم الجزور. قبل أن نذكر الحكمة نذكر المذهب الثالث. المذهب الثالث في المسألة أنه ليس بواجب ولكنه مستحب، قالوا مستحب وحملوا حديث الأمر به على الاستحباب، ويعني لعله لحديث كان آخر عهده مما مسته النار عدم الوضوء مسته النار أو نحو ذلك، ولكن الحمل على الاستحباب من غير موجب قوي فيه نوع من الضعف. لعل الأرجح والله أعلم أنه الأخذ بصريح دلالة حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب. لماذا شرع الوضوء من أكل لحم الجزور ولم يشرع من أكل لحم الغنم؟ ما هي الحكمة؟ قبل أن نذكر الحكمة، طبعا لم يذكر في الحديث حكمة يعني نص على حكمة معينة، لكن لابد لنا أن نذكر بما يمكن أن سبق أن قلناه وقاله أهل العلم قبلنا، أن الشريعة أن الأحكام الشرعية وفي العبادات خاصة وفي غيرها، لكن الحكم الشرعي الأحكام الشرعية إذا ثبتت وصح نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسع المسلم إلا الأخذ بها والعمل بها، ولا يحتاج ولا يعني يتردد ويقول ما الحكمة، لماذا شرع هذا، لماذا لم يشرع هذا، لماذا لا. نعم للعالم لأهل العلم أن يبحثوا في الحكمة والمصلحة وكذا، نعم من حق لهم، بل يجب عليهم أيضا أن ينظروا في حكم التشريع يعني تهيئة النفوس واطمئنانها إلى هذا التشريع، لكن لا يعلق المسلم عمله بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام بأنه والله أنا لابد أن أعرف الحكم منه. هذه واحدة. وأيضا في العبادات خاصة، في العبادات خاصة هناك ما شرع ولم نعرف حكمته، يعني يسمى إيش؟ ما يسمى ماذا يسمى؟ تعبدي. ثم هذا تعبدي يعني ليس له حكمة معلومة لدينا، وإن كان كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى كل أفعال الله سبحانه وتعالى جميعا سواء في التشريع أو في الخلق والتكوين كلها لحكمة، لأنه هو الحكيم العليم، لكن منها ما علمنا حكمته ومنها ما لم نعلم حكمته. هذا الحديث أو هذا الحكم يعني ورد به أكل لحم الإبل يوجب الوضوء وأكل لحم الغنم لا يوجب الوضوء. طيب لماذا التفريق؟ لماذا هذا أوجب ولماذا ذاك لم يوجب؟ انتهينا. لكن لماذا أوجب الوضوء من أكل لحم الجزور؟ قال بعض العلم تلمسوا حكمة، قالوا إن الإبل فيها من الشدة والغلظة والنفور، وأيضا قيل إنها خلقت من الجان أو من النار كالجان، أو أن على ذروة وردة أيضا على ذروة سنامي كل بعير شيطان، ففيها مس يعني علاقة بالجن والشياطين، فأكل لحمها قد يتأثر من طبعها. وبما أنها يعني الأمر كذلك، وطبعها الحرارة وفيها ما هو من الشياطين من النار ونحوه، كالغضب أشبه ما يكون بالغضب الذي يطفئه ماذا؟ الماء. قال فمن أكل منها فعليه أن يتوضأ حتى يذهب ويخفف يعني أثر هذا أو هذا الأثر منه. هكذا قال بعض العلماء في ذكر الحكمة، ولكن كما قلت لا يلزم أن نتوقف أو نسأل أو نبحث عن حكمة التشريع لنعمل، بل إذا ثبت لدينا الحكم يجب علينا أن نعمل به، وإن ظهرت لنا حكمته فالحمد لله، وإن لم تظهر لنا حكمته فيكفينا أننا قد اتبعنا فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هي أن أكل أن أتوضأ من لحوم الإبل أو توضأ من لحوم الإبل. طيب هل هذا لحوم الإبل؟ لحوم الإبل هل المقصود به ما يعني الاسم الخاص النوع الخاص من لحم هو اللحم الأحمر، أو يشمل الشحم والكبد والطحال والكرش وغيرها؟ ها يعني هل الوضوء لا يكون إلا من اللحم اللي ما يسمى يخص باسم لحم، أو يشمل كل أجزاء البعير هذا؟ الأظهر أنه شامل، فمن أكل شحما أو كبدا أو يعني من يسموها إيش السقط حق الذبيحة أو نحو ذلك، فإنه يلزمه الوضوء منه كمن أكل اللحم الأحمر. بعضهم خصه باللحم الأحمر ولكن فيه نظر. نعم الذين خصه لا بأس، يعني هذه فائدة قد نستفيدها من ناحية الدلالات اللفظية. الذي خص بعض أهل العلم خصه قال إذا أكل لحم، يعني المراد به اللحم الأحمر، شحم كبد كذا. لا طيب ما الذي يجعله يفعل يقول ذلك؟ قالوا لأن العرف اللغوي العرف العام بين الناس إذا أطلق كلمة اللحم فالمراد بها اللحم، يعني مراد بها غير الشحم غير الكبد غير كذا، بدليل أنك لو أرسلت مرسولك ابنك أو خادمك أو وكلت أحدا أن يشتري لك لحما فأتى لك بشحم أو بكبد أو بكرش، تقبله منه؟ هم يقولون لا. يقولون إذن فالعرف قد حول هذا الاسم، يعني طبعا المعنى اللغوي العام يشمل كل أجزاء الدابة، لكن العرف حوله إلى معنى خاص وهو اللحم الأحمر. قالوا إذن فالمراد به اللحم الأحمر، لكن الأظهر هنا الأظهر أنه يشمل كل ما يعني جزء من أجزاء الدابة، والله أعلم. ننتقل إلى حديث آخر. باقي ها سلة كثير. طيب لا والذي معنا قليل. الحديث الآخر وهو العاشر في ترتيب كتاب بلوغ المرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ها من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ابن حجر يقول أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، يعني أخرجه الترمذي وحسنه، يعني قال فيه حسن. مصطلح الترمذي نعرفه، يعني أحيانا يقول عن الحديث أنه صحيح، أحيانا يقول أنه حسن، أحيانا يقول أنه حسن صحيح، وهذا باعتبار السند الذي يعني أو الطريق الذي جاء به. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. الحديث كما سمعنا في حيث تخريجه ذكر المصنف أنه أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد لا يصح فيه شيء. يقول الإمام الصنعاني معلقا على كلام الإمام أحمد، الإمام أحمد قال لا يصح، والإمام أحمد كما تعلمون هو إمام أهل السنة جامع المسند الذي يعني لم يجمع أحد عدد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جمع الإمام أحمد في كتابه المسند. يقول لا يصح في هذا الباب شيء عنده، مهما كان الإنسان فهو يعني وفوق كل ذي علم عليم، فعند الإمام أحمد لا يصح شيء. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في شارح كتاب بلوغ المرام في شرحه سبل السلام يعلق على كلام الإمام أحمد، يقول قال الإمام أحمد ذلك لأنه أخرجه أحمد من طريق فيها ضعيف، إذن ف فالذي وصل الإمام أحمد هذا الحديث عن طريق فيه ضعيف فقال ما صح، ولم يصح لديه طريق الآخر أو لم يصله، لكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان لوروده من طريق ليس فيها ضعيف. وأيضا ينقل الإمام الصنعاني يقول وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج له 120 طريقة. على كل خلاصة الحكم على الحديث أنه ليس بضعيف الضعف الذي يمنع الاحتجاج به، لكن قد وردت أحاديث أخرى تعارضه من حيث دلالته، منها ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا معارض لهذا الحديث. هذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر صاحب هذا الكتاب البلوغ، ورد البيهقي ضعفه، رد ابن حجر تضعيف البيهقي وقال إن هذا الحديث حسن. أيضا يؤيده ما حديث ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي وأحمد، ونصه كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا الحديث صححه المصنف وقال إن الأمر بالغسل للندب، الأمر بالغسل للندب ذاك من غسل الميت فليغتسل محمول على الندب لوجود أن الصحابة كان بعضهم يقول كنا نغسل منا من يغتسل من لا يغتسل، وأيضا حديث ابن عباس ليس عليكم كذا، فحملوا النهي الأمر على الندب. يقول الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه لعله فتح الباري والله أعلم أو في التلخيص الحبيب، يقول أحسن ما جمع به بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب. ننظر الآن إذن ما الذي يستفاده من هذا الحديث. الحديث يدل بظاهره على وجوب الغسل من غسل الميت، ولكن جمهور أهل العلم، خلوكم معي، لأن مسألة الغسل من غسل الميت يعني فيها كلام لأهل العلم نحتاج إلى أن نعرفه. جمهور أهل العلم لم يأخذوا بظاهر الحديث، إما لضعف الحديث كما رأينا أنه فيه ضعف، أو لأنه منسوخ بحديث ابن عباس ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، أو مؤول يحمل الأمر فيه على الندب كما ذكر ذلك المصنف في تلخيص الحبيب. إذن فالغسل من غسل الميت ليس بواجب على قول الجمهور، ولعله الأصح والأظهر لورود الأحاديث الدالة على أن الأمر به للندب. نعم. الحديث أيضا الذي معنا يدل على وجوب الوضوء من غسل الميت، لأن وجوب الغسل يلزم منه وجوب الوضوء من باب أولى، وهذا واضح. وجوب الوضوء يلزم، يعني إذا وجب الغسل على قول من يقول أنه يجب الغسل فالوضوء من باب أولى، ولعل هذا هو السبب الذي جعل المصنف يريد الحديث في هذا الباب نواقض الوضوء. والقول بوجوب الوضوء من غسل الميت وأنه ناقض للوضوء هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تبقى معنا جملة، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، يعني من حمل الميت شارك في حمله يلزمه بناء على ظاهر هذه الجملة أن يتوضأ. هذه الجملة لم يأخذ بها أحد من أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الوضوء بسبب حمل الميت. طيب يبقى هذا حديث ومرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح قالوا المراد بقوله فليتوضأ يعني فليغسل يديه لاحتمال أن يكون علق بها شيء مما يكون قد يعني حصل عند حمله الميت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل الحق، يقول هو من سكان الشرائع، والشرائع ضاحية من ضواحي مكة، يعني هي الآن الآن أصبحت حي من أحياء مكة، ولها كانت ضاحية، لكن هي الآن حي من أحياء مكة. لكن يقول أصلي الظهر والعصر قصرا في الطائف، يعني يقول يداوم في الطائف، دوامه عمله في الطائف، ويذهب يوميا ويصلي الظهر والعصر قصرا في الطائف، فما حكم فعل هذا جزاكم الله خير؟ هذا يعني ما دام هو في الحقيقة من الشرائع إلى الطائف هذه مسافة قصر بلا خلاف، لا إشكال، لأنها فوق 85. لكن بما أنه يداوم يوميا، يداوم يوميا، فمعنى هذا أن طول العام هو سيذهب، يعني يبقى في كذا. هذا الذي أقوله إن شاء الله، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا إن كان فيه خطأ. هذا حكمه حكم راكب السفينة، ربان السفينة، يعني مسافر على طول يعني. فكأنه الأحوط له، الأحوط في حقه ألا يقصر ما دام يوميا يداوم في الطائف، الأحوط في حقه والله أعلم. يقول من كان مقصرا في الدوام ثم تاب، هل الرواتب التي أخذها حلال والأشياء التي اشتراها؟ طبعا تعلمون، وهذا هو أسأل حتى السائل يحس بأن التقصير في الدوام خطأ، لا يجوز للمسلم أن يفعل، لأنه تقصير فيما وجب عليك والتزمت به أن تفعل تؤدي، فهذه أمانة العمل، سواء كان العمل اللي تعمله عمل حكومي أو عمل في خاص، يعني أنت أجير إما عند الحكومة أو عند الشركة أو عند الشخص، فما دام أجير تأخذ أجرا على عمل لا بد أن تعمله. هو يقول يقصر في الدوام، قصر في الدوام، الدوام يعني إذا كان العمل يعني محدد بوقت، أنك أنت عليك العقد الذي بينك وبين الذي تعمل سواء في الحكومة أو في الشركة أو في مع شخص، تعمل من الساعة 8 إلى الساعة الثانية مثلا ظهرا، هذا الوقت لم يصبح ملكك، أصبح ملك المؤجر الذي استأجرك أو المستأجر، فليس لك أن تتصرف في هذا الوقت إلا بإذنه، طبعا ما عدا الشيء الواجب الذي عليك أمام الله، الصلاة في حدودها وانتهى. فإن قصرت فيه فأنت تأثم، لأنك تركت ما يجب عليك والأمانة التي تحملتها. يبقى سؤاله، قصر، هو لم يتركه، لم يقل لم يترك الدوام نهائيا، لكن قصر. إن كان تقصيره في الدوام كان له تأثير في العمل، له تأثير في العمل ونقص في العمل الذي يعني وكل إليه، فهذا في الحقيقة يعني ينبغي أن يلحظ أن يستعفي صاحب العمل من النقص الذي حصل بسبب تقصيره في الدوام. وإن لم يحصل نقص في العمل فالفعل خطأ لا شك، يستغفر الله منه ولا يعود إليه، ولا يلزمه أن يعوض صاحب العمل شيء، لأنه ما نقص منه شيء، والله أعلم. من يقوم في الليل ويصلي ويدعو في السجود هل يكتفي يعني بذلك أم يدعو بعد الصلاة وأيها أفضل؟ لا، هو يعني طبعا الدعاء مطلوب في الصلاة وخارج الصلاة، وصلاة الليل يعني قنوت، الله سمى يعني مسمى في الشرع هي إيش؟ قنوت. والقنوت يعني إيش؟ دعاء، قنوت. فالصلاة فالدعاء في أثناء الصلاة في الليل لا شك فيه أنه أفضل، ولكن لا يقول الإنسان والله أنا أكتفي أني دعوت في الصلاة وخلاص. إذا تمكن وعنده الفرصة أن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل أحواله فليدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يبخل على نفسه بدعوة لعلها تصادف وقت إجابة ولو كان خارج الصلاة. سؤال مهم حقيقة، يقول الذي لا يصلي ويعمل في مهنة الجزارة هل نأكل من ذبيحته مع العلم أنه يذكر اسم الله عليها؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية، ما دام مسلم، هو يقول إنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسمى الله على الذبيحة، هذا عام. لكنه لا يصلي. الذي لا يصلي المسلم، المسلم المنتسب للإسلام الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي، كثير من أهل العلم من المحققين من المحدثين من كبار العلماء، كبار علماء الصحابة ومن بعدهم، يقولون إن تارك الصلاة عمدا يكفر، لأن وردت نصوص صريحة في هذا، من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة كذا إلى آخره، فقالوا يكفر. وبما أنه محكوم عليه بكفره، إذن ذبيحة غير المسلم لا تجوز، لا صح. جمهور أو كثير من الفقهاء يقولون هذا الكفر الوارد، يعني يؤولونه الوارد في الأحاديث، هو كفر يعني ليس كفر خارج من الملة، ولكنه كفر فسوق أو يعني ليس خروجا من الملة، فهو في معصية كبرى بلا شك، ولكن هذا لا يخرجه من الملة، وعندئذ إذا سمى الله تقبل أو تؤكل ذبيحته. لكن الأحوط أولا أنصح نفسي وإياكم، الإنسان يحرص على أن يعني على هذه الصلاة. هذه الصلاة هي عماد الدين، هي الأساس، هي أول ما يعني يسأل الإنسان عنه يوم القيامة. يعني وورد فيها وعيد شديد على تركها، وجمهور وكثير من أهل العلم يرون أن تاركها يخرج من الملة إذا تركها عمدا. فمن لأجل ذلك ينبغي للمسلم أن لا يكسر في صلاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى للمسلمين الهداية. هل الصلاة خارج المسجد الحرام ب100,000 صلاة داخل مكة؟ نعم إن شاء الله. كثير من أهل العلم يقولون إن المراد بالمسجد الحرام الذي قال الله فيه تعالى، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي، يعني المدينة، مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام ب100,000 صلاة إلا المسجد الحرام. قالوا إن المراد بالمسجد الحرام حرم مكة، واستدلوا بأدلة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله فيه، قال الله في سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن ليلة إذ صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل يعني المسجد، مسجد الكعبة، وإنما كان في بيت خارج المسجد. فقالوا إذن يطلق المسجد الحرام على الحرم كله، وهذا من فضل الله وسعة لطفه، ولكن وسعة رحمته. لكن أيضا ننبه ونذكر بأنه حتى مع القول بأن الصلاة في حرم مكة كله ب100,000 صلاة، حتى مع القول بهذا أن الصلاة في المسجد الحرام لا شك أنها أفضل من الصلاة خارج المسجد. هذا بالتالي، وقد ضربت مثلا ما أدري قد يكون أحد ما أدري قاله بعض قبل بعض أهل العلم أو كذا وأخذته منه وأنا لا أعلم، ولكن مثل يعني مثل المصلي في المسجد الحرام والمصلي في حرم مكة مثل المصلي جماعة في أي مسجد من المساجد، مثل من هو في الصف الأول ومثل من هو في الصف الأخير، كلاهما حضر الجماعة وكتبت له 27 درجة أو 25 درجة، ولكن صلاة الذي في الصف الأول بلا شك أنها أفضل من صلاة الذي في الصف الثاني أو الأخير. يقول
الله أكبر الله